بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 75 بعد 200. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا الجريري عن أبي العلاء عن الأحنف بن قيس قال: جلست وحدثني إسحاق بن منصور. هنا تحويل في السند، بدأ البخاري بإسناد آخر عن شيخ آخر فقال: وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا الجريري قال حدثنا أبو العلاء بن الشخير أن الأحنف بن قيس حدثهم قال: جلست إلى ملأ من قريش، فجاء رجل خشن الشعر والثياب وهيئة حتى قام عليهم فسلم، ثم قال: بشر الكانزين برطف يحمى عليه في نار جهنم، ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه، ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل، ثم ولى فجلس إلى سارية، وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو، فقلت له: لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت. قال: إنهم لا يعقلون شيئا. قال لي: خليلي. قلت: من خليلك؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم. يا أبا ذر، أتبصر أحدا؟ قال: فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له. قلت: نعم. قال: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير، وإن هؤلاء لا يعقلون، إنما يجمعون الدنيا. لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله. هذا الحديث ضمن الباب الذي بدأنا به في الدرس الماضي، وهو باب ما أدي زكاته فليس بكنز. وهذا الحديث كان في آخر الأحاديث في هذا الباب، وفيه كما رأيتم أن الأحنف بن قيس قد جلس إلى ملأ من قريش. الملأ هم الأشراف من القوم. يقول: فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة. هذا الرجل هو أبو ذر رضي الله تعالى عنه، وفي رواية مسلم وصفه بأنه أخشن الثياب، أخشن الجسد، أخشن الوجه. فهكذا كان أبو ذر رضي الله تعالى عنه، لم يكن يعنى بشعره ولا مظهره أو هندامه. نعم، حتى قام عليهم فسلم، يعني قام على هؤلاء الملأ من قريش، وقف عليهم، وقف عندهم، سلم عليهم، ثم قال لهم مباشرة: بشر الكانزين، يعني للأموال، بردف يحمى عليه في نار جهنم. الرضف هو الحجارة المحمى بالنار. فيقول طبعا هنا بشر على سبيل التهكم، بشر الكانزين برضف يعني بحجارة محماة، أكد هذا فقال: يحمى عليه في نار جهنم، ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه. حلمة الثدي معروفة، ونغض الكتف هو الغضروف في أعلى الكتف، لذلك قالوا هو الغضروف، أو قالوا هو العظم الدقيق الذي في أعلى الكتف أو في طرف الكتف. هنا ما الذي يخرج؟ ألم الرضف أم الرضف نفسه؟ بعض العلماء قال يخرج الرضف نفسه، يخترق الثدي ويخرج من النغض. هذا النغض الذي هو الغضروف من الكتف، قال الخطابي سمي نغضا لأنه يتحرك بحركة الإنسان، بحركة صاحبه. ومنه قوله تعالى فسينغضون إليك رؤوسهم، يعني يحركونها. نعم، فإذا يخرج الرضف من حلمة الثدي إلى النغض، ومن نغض ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه. ولعل يعني المراد أن الألم الشديد يخترق حلمة الثدي حتى يصل إلى النغض، يعني لا يوجد دليل على أن الرضف نفسه هو الذي يخترق حلمة الثدي حتى يخرج من النغض، وبالعكس. على كل أن يصل الألم من حلمة الثدي إلى النغض هذا ألم شديد جدا، ومن أشد الآلام ما يكون في هذا الموضع. فأبو ذر رضي الله تعالى عنه قال هذا، قال يتزلزل، يعني يتحرك الألم ويضطرب من هذا المكان إلى المكان الآخر. هذا العذاب الأليم في هذا الموطن الخطير لمن؟ للكانزين. من هم الكانزون؟ الذين لا يؤدون زكاة المال. لذلك البخاري قال ما أدي زكاته فليس بنجز. ثم بعد ذلك ذكر هذا الحديث، ولعل أبا ذر يريد أكثر من الزكاة. هنا أبو ذر لا يعني يقتصر على الزكاة كما سيرد معنا الآن. قال ثم ولى فجلس إلى شارية، يعني أبو ذر ماذا فعل؟ بلغ الرسالة وانتهى، ليس عليه أكثر من ذلك، إنما عليك البلاغ، يعني ليس يعني له أن يحملهم على ذلك حملا، بلغهم رسالته وانصرف. قال ثم ولى فجلس إلى شارية وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو. كان الأحنف بن قيس من التابعين طبعا، لم يعرف من هو أبو ذر. فقلت له لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت، يعني هذا الكلام الذي قلته لم يتقبله هؤلاء الملأ. نعم، فقال إنهم لا يعقلون شيئا، يعني إذا كرهوا هذا فلقلة عقلهم. قال إنهم لا يعقلون شيئا. قال لي خليلي، يعني هو أراد أن يبرهن على هذا الكلام، لما لا يعقلون؟ قال لأن خليلي قال. فقلت له من خليلك؟ فقال خليلي النبي صلى الله عليه وسلم. قال له يا أبا ذر أتبصر أحدا؟ قال فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار، يعني في آخر النهار، وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له، يعني ظن أن النبي يريد أن يرسله في أمر في حاجة له. لما قال له أتبصر أحدا، يعني كأنه يريد أن يقول اذهب إلى أحد وأتي لي مثلا بكذا، هكذا ظن أبو ذر. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يلفت نظره. كان النبي عليه الصلاة والسلام حين يقول أمرا أو يريد أن يقول أمرا هاما يسبق ذلك بلفت نظر المخاطب، وهذه قاعدة تربوية وتعليمية عظيمة جدا جدا. وإذا استقرأتم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تجدوا هذا واضحا في تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا أطلب منكم أن تستعرضوا هذه المنبهات التعليمية في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. منها مثلا لما أراد أن يعظ معاذا بدأ فقال يا معاذ إني أحبك، فإذا هذه كلمة لفتت نظر معاذ إلى أمر ينبغي أن يتنبه له، فقال له بعد ذلك: لا تدعن دبر كل صلاة، إلى آخر الحديث المعروف. فهذه قاعدة أنا أرجو من طلاب العلم جميعا أن يجمعوا كل ما ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المنبهات ومن هذه المثيرات للفكر والمثيرات للعقل لكي يتنبه المخاطب لما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له: أترى أحدا؟ إذن سيقول كلاما له علاقة بأحد. فقال له عليه الصلاة والسلام: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير، يعني يبقيها لحاجتي. إخواني انتبهوا إلى هذا النص: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله. ماذا يفهم من هذا الكلام؟ ماذا فهمتم منه؟ ما أحب لي أن أكون أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله. قال العلماء يعني معناه أنه لا يحب أن يكون له مثل أحد ذهبا ولو أنفقه كله. هذا ظاهر إيه؟ النص. ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا ولو أنفقته كله. لماذا؟ يعني من إذا كان هذا هو المعنى، قال العلماء: لأن جمع المال وإن كان مباحا فالجامع مسؤول عنه، والسؤال والحساب فيه خطر. لذلك لما كان السؤال والحساب فيه خطر فالترك أسلم، أسلم للسؤال والحساب. لذلك قالوا: وأما ما ورد من الترغيب في تحصيل المال وإنفاقه في حقه فمحمول على من وثق بأنه يجمعه من الحلال الذي يأمن خطر الحساب عليه. عرفنا؟ الذي يثق بأنه سيجمع المال من الحلال الذي يأمن معه خطر المحاسبة، فهذا إذا أنفقه حصل له ثواب ذلك النفع الذي يتعدى إلى الفقراء، ولا يتأتى هذا لمن لم يحصل شيئا، كما جاء في الحديث الذي فيه أن فقراء المهاجرين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور. فإذا إذا أمن أن يحصل عليه من الحلال وينفقه في حقه فهذا يحث عليه ويحرض عليه أن يكون تمني المرء لوجود المال في يده، كما سيرد معنا الآن بعد قليل. نعم. لذلك قال: فإذا كان فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم منه، من هذا أبو ذر فهم، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يحب وجود مال مثل أحد ولو أنفقه، فمن باب أولى أنه إذا كان عنده مال مثل أحد أنه ينفقه كله إلا 3 دنانير. عرفنا المعنى إذن؟ لذلك الحافظ ابن حجر قال كلمة دقيقة، قال: هذا من باب الأولوية، من باب الأولوية. يعني إذا كان النبي لا يحب صلى الله عليه وسلم وجود مال كأحد ولو أنفقه، فمن باب أولى أنه إذا كان المال موجودا عنده أنه ينفقه. هذا على التعريف أو المعنى الحرفي لهذا الحديث: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله. لكن هنالك روايات أخرى تدل على خلاف هذا المعنى، لكن هذا المعنى ليس خطأ من هذا القبيل. نعم. ولكن هنالك معنى الحقيقة أرجح، وهو الحديث الذي رواه الإمام أحمد مثلا كذلك عن أبي هريرة،
واسمعوا لفظه، يقول الحديث: ما يسرني أن أحدكم هذا ذهبا أنفق منه كل يوم في سبيل الله، فيمر بي 3 أيام وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. قال الحافظ ابن حجر في موضع آخر، قال: ظاهره، ظاهر الكلام، نفي محبة حصول المال ولو مع الإنفاق. واضح ما ظاهره؟ نفي محبة حصول المال مع الإنفاق، لكن قال ليس مرادا، إنما المعنى نفي إنفاق البعض مقتصرا عليه. ما المعنى؟ نفي إنفاق بعض المال، لأن النبي قال: أنفقه كله إلا 3 دنانير يتركها لحوائجه الضرورية، دينار للدين ودينار لأهله وهكذا للحوائج الضرورية. قال: وهنالك نصوص تبين هذا. وهذا الكلام الذي أقول لكم يعود يذكرنا بالقاعدة، وهي أنه لا ينبغي أن نفهم معنى من حديث واحد، من لفظ واحد، لا بد أن نستقرأ جميع النصوص والألفاظ للحديث الواحد، جميع ألفاظه نستقرئها ثم نستنتج المعنى منها. فالمعنى الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر هنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب إنفاق الكل إلا ما استثنى، يدل على هذا الكلام رواية سترد في صحيح البخاري برقم 6445. ضعوا الرقم أمام هذا الرقم لكي تربطوا بينهما. هذا الحديث الذي سيأتي في باب الرقاق، ماذا قال اللفظ، لفظ الحديث؟ قال عليه الصلاة والسلام: لو كان لي، انتبهتوا، لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا تمر علي 3 وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدين. إذن كأن المعنى أن النبي يقول: لو كان عندي مثل أحد ذهبا ماذا فعل؟ أنفقه كله إلا 3 دنانير. هذا هو معنى اللفظ الذي سيرد معنا في باب الرقاق. لذلك في تلك الرواية، في الرواية التي قبلها رقم 6444، قال عليه الصلاة والسلام بعد أن قال: ما يسرني ألا تمر علي 3 وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدين، قال: إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. يعني قال عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. ما معنى أن أقول به هكذا؟ هنا القول بمعنى الفعل، يعني لو كان عندي مثل أحد ذهب لأنفقته ها هنا وها هنا وها هنا، يعني في جميع الجهات، في جميع جهات الخير، في جميع مصارف الإنفاق، لأنفقت المال كله إلا 3 دنانير، أو في الرواية الثانية إلا 3 دنانير إلا أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا. قالوا، قال العلماء، وهذا يفيد، انتبهوا إخواني لهذه النقطة الهامة جدا ونحن كلنا بحاجة إليها، قالوا هذا يفيد أن نفي محبة المال مقيدة بعدم الإنفاق، نفي محبة المال مقيدة بعدم الإنفاق، فيلزم محبة وجوده مع الإنفاق، فما دام الإنفاق مستمرا لا يكره وجود المال، وإذا انتفى الإنفاق ثبتت كراهية وجود المال. هذا كلام رائع، يعني الإنسان لما يحب أن يكون لديه المال إذا كان يحب أن يكون لديه المال للإنفاق فلا مانع من هذا الحب، وأما إذا كان يريد أن يكون لديه المال ليكون من الأغنياء الأوائل في العالم وليقول أنا إن شاء الله بدي أصير ملياردير حتى أكون إذا ذكرت بالصحف من أوائل المليونارية في العالم، فأنا من 100 الأوائل من 20 الأوائل، إذا كان الإنسان يريد المال لهذا فبئس ما أراد، وأما إذا أراد المال للإنفاق فنعم ما أراد. وهذا الأمر هام جدا لأنه ييسر علينا ويخلصنا من حب المال. يعني الآن سأذكر لكم مثال، لو أن رجلا ملياردير معه أموال طائلة وهو لا ينفق منها، ورجل آخر فقير ليس عنده ما ينفق أصلا ولا يحب أن يكون لديه المال للزهو وللخيلاء، أيهما أفضل وأسلم؟ اللي ما معه، الذي لا يوجد معه مال مو محاسب يوم القيامة، أما الذي معه المال الوفير سيسأل من أين اكتسبه وفيما أنفق. 2، هذا المال إذا كنزه بيندرج تحت قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة. والله يا أخواني هذا الحديث فيه تقويم عظيم جدا للرغبة في المال، وأن الميل إلى المال يجب أن يكون من أجل إنفاقه، وهذه هي وظيفة المال. فمن أنفق هو الذي انتفع من المال، ومن لم ينفق جاء يوم القيامة خاسرا. لذلك جاء في الرواية في الحديث الذي ذكرته لكم قال عليه الصلاة والسلام، وهذا تتمة حديث أبي ذر، يقول أبو ذر: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة. وفي رواية: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة. ما المراد بالأكثرين؟ المكثرين من المال. قال: هؤلاء يجيئون هم الأقل يوم القيامة، أقل ثوابا وأجرا، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا. فمن آتاه الله المال وأنفقه في كل جهات الخير وفي كل مصارف الإنفاق يأتي يوم القيامة مكثرا بالأجر والثواب. فإذا لا يشتهين أحدنا المال فقط ليقول أنا والله مشتهي مال بس ليصير عندي فيلا فقط، هاي ما لها طعمة، لأنه إن عشت بفيلا وإن عشت بأربعة صوفة مثل بعضها بالآخير بدك تنتقل إلى الله تعالى وتنتهي هذه الحياة. إذا كان تريد المال للمباهاة فبئس المال، حينئذ لا يكون المال مال صالحا إن كان للمباهاة. والنبي قال: نعم المال الصالح للرجل الصالح. والمال الصالح الذي يكون للإنفاق والذي يجلبه من حل ويضعه في حل. فلذلك قال: نعم المال الصالح للرجل الصالح. نقول هذا أيها الإخوة في وقت كثر فيه التنافس على المال، لا التنافس فقط وإنما حب المال والشره للمال، بحيث أن كثيرا من الناس صار يريد المال من حله ومن حرامه، يعني لا يبالي أخذ من الحلال أم من الحرام. وهذا ورد في صحيح البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء أخذ من الحلال أم من الحرام. لماذا؟ لأن القصد جمع المال. لذلك لعل أبا ذر يقصد هذا لما قال: بشر الكانزين، يعني الذين يشتهون المال للمال دون أن يكون قصدهم إنفاق المال. لذلك قال الحافظ ابن حجر كلام جميل جدا قلته لكم، قال: ما دام الإنفاق مستمرا لا يكره وجود المال، فإذا انتفى الإنفاق ثبتت كراهية وجود المال. يعني إذا واحد بيعرف حاله شحيح جدا وإذا صار معه مال ما حينفق، لا أقول يا رب بعت لي مال. ليه؟ لأن المال سيكون حجة عليه. هذا كلام هام جدا، لنعلم أن كل نعمة أنعم الله بها عليك هي محل سؤال وتبع يوم القيامة. لذلك اطلب ما تستطيع أن تقوم بتبعاته، ادعو الله أن يكرمك بما تقوم بواجبه، وإلا فسيكون حجة على صاحبه. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم، اسمعوا الكلام الجميل، الصحابة فهموا من خلال هذه الأحاديث الكثيرة أن وظيفة المال الإنفاق للتطاول في البنيان، وظيفة المال أن يوضع في حقه كما سيرد معنا في مرضات الله. لذلك المهاجرون أو فقراء المهاجرين كما ورد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور، ما قالوا ذهب أهل الدثور بالقصور، يبنون ولا نبني ويتطاولون ولا نتطاول، هيك الحديث؟ لا، ما قالوا ذهب أهل الدثور بالقصور، قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور. فإذا عرفوا أن وظيفة المال إنما هي الإنفاق، وأن الانتفاع الأعظم به إنما هو الإنفاق، وأن الفائدة الباقية منه إنما هي الإنفاق، وما سوى ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام فذاهب وتاركه للناس. يقول ابن آدم مالي مالي، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، يعني فائدة زائلة، أو لبست فأبليت، فائدة زائلة، أو تصدقت فأبقيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. أنا سبحان الله طلع معي من خلال هذه الأحاديث أن الذي يتأملها فعلا، إذا تأملها فعلا ونظر فيها، وأنا أدعوكم إلى النظر فيها، يخرج حب المال من القلب، إلا إذا عزم على أن يجعله في مرضات الله، وإلا بالله ما بدي هالمسؤولية. مثل إذا واحد يحطه مدير أو وزير ولا يصلح لهذا، أيرضى؟ لا، لا يرضى، لأن إفساده سيكون أكثر من إصلاحه. فكل نعمة تؤتاها إذا لم تقم بتبعتها صارت وبالا عليه. نسأل الله أن يجعل النعم علينا خيرا لنا في الدنيا وفي الآخرة. الآن طبعا المعنى الأول الذي قلته لكم الظاهر من هذا النص بالذات، ما أحب أن يكون لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله، أنه يعني عدم جمع المال أولى من جمعه لمن لا يقدر عليه. من هنا أحد العلماء ويقال من علماء الصوفية اسمه سحنون، نعم، قال ترك الدنيا زهدا أفضل من كسبها من الحلال وإنفاقها في السبيل. ترك الدنيا زهدا أفضل من كسبها من الحلال وإنفاقها في السبيل. لكن الحقيقة أن المعنى الثاني الذي قاله الحافظ ابن حجر، وهو الذي فيه أخذه من حديث النبي لو كان لي مثل أحد ذهبا لأنفقته كله، يدل على أن من اكتسب من الحلال وأنفق في الحلال هو أفضل من هذا، لا شك في ذلك. ويدل على هذا الكلام الحديث الذي سيأتي معنا بعد هذا الباب مباشرة، وهو ما هو؟ قال باب إنفاق المال في حقه. شوفوا البخاري على الترتيب، دائما أنا بلفت نظركم إلى ترتيب البخاري للأبواب، ترتيب رائع جدا. بعد ما ذكر الكانزين وما الكانزين وكذا، قال باب إنفاق المال في حقه ليبين أن المرأة لا مانع أن يتمنى أن يكون له مال من أجل أن ينفقه. اتمنى المال لتنفق، لا تتمنى المال لكي تكون تحت عدسات الكاميرات وتحت الأضواء، هذا لا يفيدك شيئا، وإنما بيجعل الإنسان يتورم غرورا وخيلاء، ثم بعد ذلك يلقى مصيره يوم القيامة. نعم، طبعا تتمة الحديث لما قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه، قال إن هؤلاء لا يعقلون. ليه لا يعقلون؟ علل أبو ذر رضي الله عنه قال إنما يجمعون الدنيا، يعني يجمعون الدنيا الزائلة، وقد رأوا العبرة بمن جمعها، زالوا وتركوا هذه الدنيا، يعني لم يعتبروا بزوال من جمع الدنيا، فلا زالوا يتنافسون فيها. قال أبو ذر وإن هؤلاء لا يعقلون، إنما يجمعون الدنيا. ثم قال لا والله لا أسألهم دنيا. ماذا يريد أبو ذر بهذه الكلمة؟ أنا لا أسألهم دنيا. يريد أبو ذر من هذه الكلمة قضية هامة جدا. قال أنا أعظهم وأنصح لهم لأنني لا أسألهم دنيا، فلا أخاف أن يمنعوني هذه الدنيا، لأن الإنسان قد يمتنع عن النصيحة لأحد خشية أن يمنع عنه دنيا كان يعطيه إياها. فإذا كان لا يوجد منفعة شخصية ومصلحة خاصة، حر يكون الإنسان إذا لم يكن عبدا لأحد، ما في لأحد مني عليه في المال، فيكون حر الرأي معه، حر الضمير، حر الشخصية. لذلك أبو ذر لا يأخذ من أحد شيئا ولا يسأل أحدا دنيا، لذلك هو ماذا يفعل؟ ينصحهم ويعظهم، لأنه لا يخاف على دنيا تمنع منه. هون بيذكروا عن بعض العلماء بأنه مرة نصح بعض الأمراء، نصحوا نصيحة، والظاهر هذا الأمير وجد هذه النصيحة ثقيلة عليه، فقال لمن حوله اقطعوا عنه الراتب المعاش. فرجعوا إليه وقالوا يا فلان الإمام ما بيأخذ معاش أصلا، ما بيأخذ راتب، هو عمله لله تعالى، لأن الناس أصلا يخوفون بإيه؟ بقطع الدنيا. نعم، لذلك الذي لا يكون عبدا لدنيا يكون حرا، حر الرأي، حر الضمير، حر العقل. نعم، وهذا ما أشار إليه سيدنا أبو ذر رضي الله تعالى عنه حينما قال والله لا أسألهم دنيا. قال كلمة ثانية، قال ولا أستفتيهم عن دين الله حتى ألقى الله. لا أستفتيهم عن دين الله، هذه الكلمة طبعا فيها أن أبا ذر مقتنع بما ذهب إليه، فهو لا يسأل أحدا غيره لوثوقه وقناعته بما ذهب إليه وبما يقوله. لكن العلماء قالوا الأولى أن يصغي المرء بسمعه إلى ما يقوله غيره، لأنه اسمعوا هذه قضية هامة جدا وجميع طلاب العلم بحاجة إليها. الأولى أن يصغي المرء بسمعه إلى ما يقوله غيره، لأنه مهما كان شديد القناعة بما عنده لعل عند غيره علما لم يعلمه ولم يصل إليه. لذلك هذا الكلام له دليل، دليل من تصرف أبي ذر نفسه لما فعل هذا. فقد روى الإمام أحمد في المسند برقم 17137، 17137 طبعة مؤسسة الرسالة، يعني عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال، اكتبوا للحديث حديث هام ببرر لكم موقف أبي ذر. قال كان أبو ذر يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الشدة، ثم يخرج إلى قومه يسلم عليهم إلى قومه غفار، وغفار بعيدة نوعا ما. نعم، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص فيه بعد، فلم يسمعه أبو ذر فيتعلق أبو ذر بالأمر الشديد. لذلك الإنسان مهما كان واثقا بعلمه يجب عليه أن يسمع لغيره، وهذا عليه أدلة كثيرة من واقع الصحابة. بعض الصحابة مع كثرة ملازمتهم للنبي عليه الصلاة والسلام فاتهم بعض الأحكام، ولا أريد أن أعدد هذا طبعا لأن هذا باب واسع. وأنا أدعوكم الآن وظيفة ثانية إلى أن تجمعوا الأحاديث التي لم تصل بعض الصحابة. في أحاديث ما وصلت بعض الصحابة، مثل حديث الطاعون مثلا، إذا وقع الطاعون بأرض إلى آخره، سيدنا عمر بن الخطاب ما كان قد سمعه. حديث الاستئذان الذي قاله أبو موسى الأشعري ما سمعه سيدنا عمر، إلى آخره. هنالك أمثلة كثيرة، لكن سأتي بمثال يعني هام جدا، من رجل تابع النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه، وهو ابن مسعود. ابن مسعود كان ملازمة يعني كبيرة للنبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فاته أمر. فكان يرى أن التطبيق هو السنة في الركوع. ما هو التطبيق؟ مين بيعرف التطبيق؟ أن يجمع كفيه هكذا ويضعهما بين ركبتيه في الركوع، هذا يسمى التطبيق. أن يجمع كفيه هكذا ويضعهما بين ركبتيه في الركوع. كان ابن مسعود يظن أن هذا هو السنة، وفعلا كان السنة، ثم نسخ، فما بلغ ابن مسعود النسخ حتى علمه ممن؟ من الصحابة الآخرين رضي الله تعالى عنهم. لذلك نحن بفضل الله دين الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وصلت إلينا كاملة من خلال الصحابة جميعا، كل واحد منهم أدى ما سمع. عرفنا؟ لذلك أنا أقول الكثير من يعني بعض طلاب العلم أو بعض اللي بيتبعوا بيقول اتبعنا السنة وكذا، بيقول لك هيك وبس، وأنا لا أسمع لغير هيك. ليش يا أخي؟ لما؟ اسمع إلى غيرك، قد يكون ما أنت عليه خطأ. فإذا سمعت إلى غيرك إما أن تزداد وثوقا بما عندك، أو تعرف خطأك في هذه المسألة. لذلك المسلم الذي يتوخى الحق يجب أن تكون عنده المرونة الكافية، وألا يكون متحجرا ولا جامدا، وألا يكون صلدا لا يلقي بسمعه إلى أحد، ينطوي على رأي من آراء ثم يمضي دون أن يسمع ما قاله الآخرون. وهذا اللي عم يصير بهذه الأيام. متى ما الواحد اقتنع بقضية خلاص ما عاد بده يسمع كلام آخر، لك فلان هيك قال وانتهى، هذا أفهم واحد بالعالم. ما في شيء اسمه أفهم واحد بالعالم، لأنه العلماء بمجموعهم يتكاملون. نعم، وليس أحد من العلماء معصوما من الوقوع في الخطأ، لا يوجد أحد معصوما من الوقوع في الخطأ. لذلك سيدنا أبو ذر موقفه، ما هو سببه؟ أنه كان لا يسمع بالأمر بعد أن رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نتابع الآن الحديث. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إنفاق المال في حقه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل، ويقال رجل، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الله يرضى عنه البخاري، قولوا آمين. والله سبحانه وتعالى ينفعنا بهذه الأحاديث التي أوردها. هذا البخاري عظيم حتى في ترتيبه للأحاديث، لأن ترتيبه للأحاديث هي دروس ومعاني. لما أتى بالباب الأول، باب ما أدي زكاته فليس بكنز، وأتى بقوله بشر الكانزين، ثم قال حديث ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه، بهذا اللفظ ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه، أن الإنسان لا يتمنى المال. فقال لك لا، ليس هذا هو المعنى، بل الإنسان والمؤمن إذا تمنى أن يكون له مال لينفقه فهذا أمر مشروع. وأما أحاديث الوعيد، الوعيد على جمع المال، هي لمن لا ينفق. لذلك اكتبوا هذا الحديث من الأدلة على أن أحاديث الوعيد محمولة على من لا ينفق المال. أما إذا أنفق المال فمطلوب ذلك، مطلوب منا أن ننفق الأموال. والله تعالى قال والذين هم للزكاة فاعلون إلى آخر الآيات. طيب خلينا نقرأ الحديث. إذا النبي قال لا حسد إلا في اثنتين. طبعا معلومكم الحسد بالأصل تمني زوال النعمة عن الغير، وليس مرادا هنا. الحسد هنا هو ما يسمى حسد الغبطة أو الاغتباط، كما فسره البخاري. البخاري قال الاغتباط بصاحب القرآن. المراد بحسد الغبطة أن تتمنى أن يكون لك مثل ما لأخيك مع بقاء النعمة عليه. هذا الحسد الذي هو ممدوح. أما الحسد المذموم شرعا وأمرنا الله أن نستعيذ منه ومن شر حاسد إذا حسد، فهو أن تزول النعمة عن صاحبك وتتفرد أنت بها، لأن النفوس الشريرة مطبوعة وعلى جبلة أن يكون هو المنفرد في الشيء لا يقارنه فيه أحد. نعم، فقال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، يعني حسد الغبطة. أولها قال رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. فإذا أنفقته في الحق، في مصارف الحق، فهذا تمنى أن يكون لك مثل ما لهذا الرجل. والدليل على أن الحسد هنا المراد في حسد الغبطة أن هنالك رواية سترد في صحيح البخاري برقم 5026، وهو من حديث أبي هريرة. هذا هنا حديث ابن مسعود، ذاك الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، ثم قال ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. هذه الرواية تفسر هذه الرواية، ومعنى الحسد فيها أنه المراد فيه المنافسة في الخير والمسابقة إلى المكرمات والحظ على ذلك وفضل الصدقة والتبرع للفقراء والمساكين. هذا إذا تمنيت أن يكون لك مال لتنفقه، أولا لا حرج عليك بل مطلوب منك، ثانيا لك أجر نيتك، وسنذكر هذا، لك أجر النية. إذا قلت يا ريت معي مال مثل فلان لعمر هالمسجد، إذا كنت صادق النية الله يكتب لك أجر بناء هذا المسجد. لو قلت ليت معي مالا لأبني مشفى وأنت صادق يكتب الله لك أجر بناء المشفى. ما الدليل على ذلك أيها الإخوة؟ الدليل اسمعوا الحديث الذي رواه الإمام أحمد رقم 18031، والترمذي برقم 2325، عن أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث يجب أن تحفظوه، يجب أن نحفظه ونبلغه للناس جميعا. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر، يعني أربع أقسام، أربع أصناف. إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، يقول: لو كان لي مال عملت بعمل فلان فأجرهما سواء. أرأيتم إلى النية الصالحة الجازمة الصادقة؟ هذا الثاني. الثالث: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، جاهل لا تعلم الشرع ولا تعلم الحلال والحرام ولا غير ذلك. قال: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط، شوفوا التعبير النبوي ما أجمله، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقه، فهذا بأخبث المنازل. الرابع: وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو كان لي مال لعملت بعمل فلان. مين يعني؟ الثاني. اي نعم، ريت معي مال لطلعت على بانكوك، طلعنا على تايلاند ورحنا لهالاماكن هي. اي نعم، عم يروحوا ينبسطوا. اي نعم، ويسكوا. ما معي انا فوت على الكازينو، ريت معي انا. اي نعم. فقال عليه الصلاة والسلام، قال: فهو نيته، فهي نيته، فوزرهما فيه سواء، بمجرد النية. لذلك يجب أن تنطوي على نية إذا آتاك الله مالا أن تنفقه. فإذا نويت ذلك أو تمنيت أن يكون معك مال لعمل خير، فالله يكتب لك عمل الخير. يعني تلقى الله يوم القيامة وبصحيفتك بناء مشافي، مستوصفات، مدارس، دار أيتام، دور أيتام، أنت بتقول: يا رب والله ما دفعت شيء، أنا ما كان معي نهائيا. فيقول الله لك: علمته من نيتك فكتبته لك. فالله تعالى يكتب لك ذلك من نيتك، ولو لم يكن معك مال إذا كانت نيتك صادقة. هنا الحديث إذن: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، هذا هو وظيفة المال التي فهمها الصحابة كما قلت لكم لما قالوا: ذهب أهل الدثور بالقصور. ما هي؟ لا، ذهب أهل الدثور بالأجور، هذه وظيفة المال. لذلك قال: فسلطه على هلكته، أنفقه في الحق، في مواضع الحق. نعم، أما الذي يريد المال للدنيا يزداد حسرة يوما بعد يوم، يتحسر ويتألم، يتحسر ويحسد الآخرين. الذي يريد المال لمجرد التوسع في الدنيا بصير معه عدة أمراض. المرض الأول الحسرة والألم والتنغيص والتقدير، وكلما ذهب إلى بيته واضطجع على فراشه يحلم بالثراء ويحلم بالقصور والفيلات وإلى آخره والمزارع، متألم طول عمره. اثنين، يضاف إلى هذا أنه يحسد من أوتي هذا، فهو عنده مرض مضاعف، مرض الحسد. ومرض الحسد مؤلم جدا، الحسود يموت هما ويموت غما. نعم، فالحسد يأكل قلب صاحبه، وهذا وارد معروف جدا. فيصاب بالحسد ويصاب بالحسرة والألم. أما إن قال يا رب لو أرسلت لي مالا لفعلت هذا العمل من الخير يكتب لك أجره، ولم تفعل شيئا. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. ولذلك قال العلماء هذا من الأدلة على أن أحاديث الوعيد على جمع المال محمولة على من لا ينفق المال. كل من أوتي المال ولم ينفقه لم ينتفع منه بشيء، وسيحاسب عليه يوم القيامة على النقير وعلى القطمير. طبعا في عنا مسألة ثانية لكن نقولها فيما بعد، وهي ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والحكمة أولها القرآن، هو فيه الحكمة بالإضافة إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالقرآن مع السنة هي الحكمة. فإذا وجدت إنسان يعلم العلم القرآن ويعلم الحديث، قلت ليتني مثله، أو يعني قلت في نفسك حسدته لتكون مثله، فهذا مشروع لأجل أن يكون لك اليد في الخير ويكون لك الأجر دائما إلى يوم القيامة. قال العلماء في هذا الحديث أن من أوتي الحكمة يجب عليه أن يعلمها ليكون له أجر تعليم هذه الحكمة باقيا، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فوظيفة العلم التعليم، ووظيفة المال الإنفاق. هي باختصار شديد، لأن النبي قال آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فوظيفة العلم التعليم، فمن أوتي العلم ولم يعلم فهذا بقي علمه في صدره حديثا لم ينتفع به ولم ينفع به غيره. نعم، في ابن الملقن قال كلمة، أنا كان مفروض نقرأ الباب الذي بعده لكن الظاهر داركنا الوقت، نؤجل ذلك إلى الأسبوع القادم إن شاء الله. لكن ابن الملقن في كتابه في شرح البخاري لما قال في عند قوله رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أو على أن الإنسان ينفق المال في حقه، ما حق المال؟ قالوا ثلاثة أقسام: إنفاق المال في حقه في ثلاثة أقسام. أولا، هذا رقم واحد، إنفاقه على نفسه وكل من تلزمه نفقته غير مسرف ولا مقتر. لأنه قد بعض الناس يقول لك أهم شيء الإنفاق على النفس والأهل ولكن ينفق بإسراف. قالوا أولا إنفاقه على نفسه ومن تلزمه نفقته غير مسرف ولا مقتر، لأن الله تعالى قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وهذه النفقة على الأهل فيها أجر وثواب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، يعني ما تطعمه لزوجتك لك فيه أجر. هذا القسم الأول. القسم الثاني أداء الزكاة، وهذه فريضة، ومر معنا أن من أدى زكاة ماله فلا يعد كانزا للمال. والثالث، وهذا حق المال، إن لا يقول أن أحد أنا أديت زكاة مالي فلم يبقى في مالي حق، إن في المال حقا سوى الزكاة. فالحق الثالث قالوا صدقة التطوع وصلة الأرحام والأهل ومواساة الصديق وإطعام الجائع والسعي على الأرملة واليتيم، هذا من حق المال. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري وسيرد معنا برقم 5353، الساعي على الأرملة واليتيم كالمجاهد في سبيل الله. رأيتم؟ إذن حق المال ثلاث، ما هي؟ أن ينفق على نفسه وعلى من تلزمه نفقته، ثانيا يؤدي الزكاة، ثالثا صدقات التطوع وإطعام الجائع ومواساة الصديق وصلة الأرحام والسعي على الأرملة واليتيم. وهذا يذكركم بالحديث الذي مر معنا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من لا يؤدي حق الإبل تأتي الإبل تطأه بأخفافها. نعم، قال ومن حقها حلبها يوم وردها، يعني أن تحلب لما يؤتى بها إلى الماء لتشرب. حينما يؤتى بالإبل والغنم إلى الماء لتشرب يأتي الفقراء، فحين يأتي الفقراء يشتهون اللبن، فمن حق الإبل أن تسقي الفقراء الذين تجمعوا من أجل. طبعا هذه صورة قديمة كانت، لكن الآن قيسوا عليها ما في مجتمعنا اليوم من الصور المماثلة. يعني إذا ما عندك إبل، ما عندنا إبل وما نذهب لسقيها، لكن ممكن أنت تعمل دعوة في بيتك وتنتشر روائح الطعام والشراب، ما هي؟ على الجيران والفقراء، فماذا عليك أن تفعل؟ أن تطعم هؤلاء جميعا، وهذا من حق المال. يا جماعة، إذا طبقنا الإسلام بحذافيره لن يوجد بيننا محتاج ولا فقير على الإطلاق، بل لن تجد من هو شره ونهم يريد أن يبتلع الدنيا كلها في لقمة واحدة، لن تجد ذلك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. نكتفي بهذا القدر، كان المفروض أن نتابع لكن قد وقفنا عند هذا الباب وهو باب هام، لذلك في عنا وظيفتين اليوم. ما هما الوظيفتان؟ شو الوظيفتين؟ أساليب النبي التعليمية والتربوية صلى الله عليه وسلم، اثنين الأحاديث التي لم تبلغ بعض الصحابة رضي الله عنهم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.